بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عقد الذمة وأحكامه. لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم، ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال المؤلف يتكلم عن أبواب تتعلق بالجهاد، وذكر هذا الباب وهو باب عقد الذمة وأحكامها. الذمة المراد بها في اللغة العهد والأمان، هذا معناها في اللغة. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا قرابة ولا عهدا، هذا المقصود. وأما المراد بها هنا فهي إقرار بعض الكفرة أو بعض الكفار على كفرهم بشرط دفع الجزية، وليس معنى الإقرار هو الرضا هنا، ولكن أنهم لا يخرجون من ديارهم. وهذا هو الذي أشار الله عز وجل إليه في قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوهم إلى هذه الغاية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعثا أو أمر أميرا يأمره أن يدعو الناس إلى الإسلام، فإن أسلموا قبل منهم ذلك، وإن لم يسلموا دعاهم إلى الجزية أو القتال. فهم مخيرون بين هذه الأمور الثلاثة: بين أن يدخلوا في الإسلام، وبين أن يبقوا في ديارهم وعلى دينهم ويدفعوا الجزية للمسلمين تحت حكم الإسلام. فإن لم يرضوا بهذا ولا بهذا قاتلهم. إذن هذه أمور ثلاثة كان يخير فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على رحمة الإسلام وعلى مثاليته حتى مع أعدائه. يدعوهم إلى الإسلام أولا، ثم بعد هذا قد يبقيهم على حالهم، لا يكرههم حتى يدخلوا في الإسلام مكرهين، إن شاءوا بقوا على ما هم عليه ويدفعون الجزية تحت حكم الإسلام، فإن أبوا هذا أو هذا فالقتال حينئذ، لأنهم بعد ذلك يشكلون تهديدا للإسلام والمسلمين. يقول: باب عقد الذمة وأحكامها. ولا بد أن نعرف أصناف الكفار، هم أربعة أصناف: الحربيون الذين ليس بينهم وبين المسلمين ذمة ولا أمان ولا عهد، هؤلاء كفار محاربون للإسلام والمسلمين. والنوع الثاني المعاهدون، وهم من أخذ عليهم العهد من الكفار، بيننا وبينهم عهد وإن كانوا في ديارهم، لكن بيننا وبينهم عهد ألا يعتدوا علينا وألا نتعرض لهم. هؤلاء بيننا وبينهم عهد، والإسلام يصون العهود والعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا يدلك على تعظيم الإسلام لهذه المبادئ. النوع الثالث المستأمن، وهو من دخل ديار المسلمين في أمان، يؤمنه الحاكم أو غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، فهؤلاء في أمان. الثالث وهم الذميون، وهم من استوطن دار الإسلام بشرط تسليم الجزية، هم في بلاد الإسلام ويدفعون الجزية والإسلام يحفظهم ويصونهم. هذه المبادئ مبادئ عظيمة في دين الإسلام، واضحة جلية، فلا يتعاملون مع هؤلاء على كل حال بالقتل، لا، إذا كان هذا مستأمنا، إذا كان معاهدا، إذا كان ذميا، فإنه له ما للمسلمين كما يأتي معنا في الأحكام. قال: لا يعقد، يعني عقد الذمة، لغير المجوس وأهل الكتاب. أما الكتاب، أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، فهذا بنص القرآن: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا لا إشكال فيه. والمجوس هؤلاء ملحقون بأهل الكتاب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. وهؤلاء قال بعض العلماء إن لهم شبهة كتاب المجوس فهم ملحقون بهؤلاء، فيرى هؤلاء العلماء أنه لا تؤخذ هذه الجزية إلا من اليهود أو النصارى أو المجوس، ولا تؤخذ من غيرهم من عبدة الأوثان، هذا الذي عليه الأكثر. وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكفار في حكم واحد جميعا، من يهود ونصارى ومجوس وغيرهم، إما أن يسلموا، وإما أن يدفعوا الجزية، وإما أن يقاتلوا. والذين يقول لا تؤخذ إلا من المجوس ومن أهل الكتاب ومن تبعهم، فإنه يقول إن المشركين ليس أمامهم إلا الإسلام أو القتال، إما يعني لا تؤخذ منهم الجزية، والله تعالى أعلم. يقول: ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، والإمام هو الحاكم، وتقدم هذا معنا في الدرس الماضي أن لكل جهة إمامها وحاكمها. أما الإمام العام، لو قال قائل لا يوجد إمام للمسلمين، لا، هذا ليس صحيحا. وذكر العلماء أن الناس بعد عثمان حصل خلاف، وأصبحت بعض الأقطار لها أئمة يختصون بها، فأصبح لكل بلد إمامه حاكمه. إذن هذا عقد الذمة يقول لا يعقده إلا الإمام، ليس لأحد الناس مثل الأمان أو ما أشبه ذلك، هذا لا يعقده إلا الإمام أو نائبه. لماذا؟ لأن هذا عقد مؤبد يتعلق بالمصالح العامة، ليس عقدا خاصا، هذا عقد مؤبد يتعلق بالمصالح العامة، فاحتاج إلى الإمام، وليس لأحد أن يفتات على الإمام أو على نائبه فيعقد مثل هذا العقد. نعم.
قال: ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر
يعني
الحول.
لا جزية، الجزية عرفنا أنها هي التي تدفع للمسلمين، التي تجب على الذميين وتدفع للمسلمين مقدار محدد، وهذه الجزية يعني لها مقصد، ومقصدها هو حقن دماء هؤلاء، إذا دفعوا هذه الجزية حقنت دماؤهم، وهي عقوبة أيضا على كفرهم، عقوبة وفيها مصلحة لهم، مصلحة لهم، وهي أنها بها تحقن الدماء. فيقول: ولا جزية على صبي ولا امرأة، لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال، والذي يدفع الجزية هو الذي هم أهل القتال، ولا على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير، لأن هذا لا يجد شيء يعجز عنها. يقول: ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول. كيف يعني؟ هذا الصبي بلغ، أخذت منه في آخر الحول بحسب الحساب، إذا بقي من السنة ربع أخذنا منه ربع مال السنة، إذا كان 10 وهذا الربع أخذنا منه 2.5، يؤخذ منه إذا أسلم أو بلغ الصبي، إذا بلغ الصبي، إذا أسلم سقطت عنه، لكن إذا بلغ الصبي أخذت منه بالحساب، يعني بمقدار ما بقي من السنة، لا نسقطها عنه كلية ولا نأخذها منه عن جميع السنة، إنما هو بالحساب. ولهذا قال: ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، وينبغي أن يضاف بالحساب، أي بحسب ما بقي من ذلك الحول. نعم.
قال: ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم، ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم.
ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية لزم قبوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فاسأله، يقول عن الجزية يعني: فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، اقبل منهم الجزية وكف عنهم، لا تقاتلهم. وحرم قتالهم، إذا دفعوا الجزية حرم قتالهم، لأنهم ما دفعوا الجزية إلا لحماية لحقن دمائهم، فإذا دفعوها يجب أن نكف عنهم وأن لا نقاتلهم. نعم.
قال: لزم قبوله وحرم قتالهم، ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم.
نعم. يقول: ويمتهنون عند أخذها، هذا لأن الله عز وجل قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهم صاغرون، هذا نص القرآن، يعني لا يكرمون وهم، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا: ويأتي بها بنفسه، لا يمكن يوكل أحد يرسلها علينا، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. المؤلف يعني فسر هذا الصغار وغيره من العلماء يقول يطال وقوفهم، يقف ولا ينظر إليه، ينشغل عنه وهو واقف، وتجر أيديهم إذا أخذت منهم. وبعضهم قال هذا لكل زمان بحسبه، ويعني ليس هذا متعينا بالضرورة، ها؟ لكن المهم أن دفع هذه الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني لا يكرمون، هذا المقصود، سواء كان بهذه الصفة أو بغيرها. وقد يقول قائل هذه الأحكام غير موجودة الآن، لماذا نحن نتحدث عن مثل هذه الأحكام؟ هذه أحكام شرعية، والآيات في القرآن الكريم، ولا يمكن أن نحذف شيئا من القرآن، وما لا يكون معمولا به الآن قد يأتي في يوم من الأيام يعمل به ويحتاج إليه الناس. الأمور بيد الله عز وجل، يقلبها كيف يشاء، ولا يمكن لأحد أن يعترض على شيء في كتاب الله عز وجل وأن يتجرأ على القول بأنه لا حاجة إليه، ولا يمكن أن يحذف حرفا من كتاب الله عز وجل. هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل يبقى العمل به صالحا لكل زمان ومكان، لكن قد لا توجد القدرة في زمان وتوجد في زمان آخر. هذا الحج فريضة وركن من أركان الإسلام، ولا يجب على بعض الناس، هذا الحج فريضة من فرائض الله عز وجل، لكنه لا يجب على بعض الناس لعدم قدرته، فقد يموت يعيش هذه الحياة بأكملها ولم يحج، ولا شيء عليه ولا إثم عليه، لأنه غير مستطيع. الصيام، قد يأتي شخص غير قادر على الصيام، يعيش حياته كاملا لا يستطيع أن يصوم يوما. وهذه الأحكام جميعا هي معلقة بالقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه النظرة المتوازنة التي لا تقلل من أحكام الشريعة، لا يقول قائل هذا كان في زمان وأنت الآن تتكلم في زمان آخر، هذه أحكام إذا كان الحكم منصوصا عليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب اعتقاد وجوب العمل به، سواء عملنا به أو لم نستطع أن نعمل به، لكن نعتقد وجوبه. أما إذا كان هذا كما يأتي معنا في بعض الصفات وفي بعض الهيئات، إذا كان هذا من اجتهاد العلماء، فالمسائل التي تبنى على الاجتهاد تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، ليس أمرا ضروريا لا بد أن يقع، لكن إذا نص عليه فهذا لا يتغير ولا يتبدل. وهذا الأمر ينبغي أن نفهمه تماما حتى لا نغتر بزخرفة أهل الباطل. بعضهم لا يفهم الأحكام الشرعية ويقول الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، ويتخذ هذه الذريعة إلى القدح في أحكام ثابتة، أحكام متواترة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا هذه الأحكام تنقسم إلى قسمين، قسم ثبت بالنص، فهذا متى ما انطبق على حالته وعلى صورته لا يجوز أن نبدله ولا أن نغيره، لا يتغير ولا يتبدل، لا بتغير الزمان ولا بتغير الأحوال ولا بتغير المكان. وأحكام بنيت على الاجتهاد من العلماء رحمهم الله تعالى، اجتهدوا بحسب زمانهم وبحسب وقتهم، فتغير مناط هذه المسألة في زمان آخر، لسنا ملزمين بهذه الأحكام،
إنما هي عن اجتهاد، نبنيها على اجتهاد كما بناها السابقون على الاجتهاد. ولهذا يعني هذه المسألة لها نظرة أخرى وبعد آخر، وهو أن التي لا تتغير مصالحها فإن الشارع جاء فيها بالنص، يعني لا يمكن لأحد أن يغير للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه مصلحة ثابتة في كل زمان ومكان، ولو وصلت المرأة ما وصلت لا يمكن أن نزيدها على ذلك، هذا الذي أعطاها الله عز وجل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نحن نعلم بعض الأمور، نعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن لا نعلم حقائق الأمور، لا يعلمها إلا الله عز وجل. وما كانت مصلحته متغيرة مثل النفقة، هذه جعل الله عز وجل بالمعروف، لا يمكن يقول لك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تنفق درهمين ويقول لك الآن تنفق درهمين، هذه أمور مصالح متغيرة. الواجب النفقة، كم هذه النفقة؟ هذه ترجع لاجتهاد الحاكم وما أشبه ذلك. إذن هذه مسائل ينبغي أن نعلمها في هذا الباب، وهي قاعدة وأساس لغيرها. لا يأتي شخص يقول لنا أنتم الآن تقرؤون مثل هذه الأحكام في زمان تقدم، لا، ما دام فيه آية وفيه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نعمل بهذا ونعلمه للناس ونبين للناس أن هذا لا يتغير، هذا حكم الله عز وجل. أما هذا الحكم موجود الآن أو ليس موجودا هذا شيء آخر، إذا وجد عملنا بهذا، ما وجد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله.
يعني هذا الباب الأول تكلم في أحكام عقد الذمة بصورة عامة، وهنا تكلم عن ما يجب عليهم بمقتضى عقد الذمة، ما يجب عليهم وما يجب لهم بمقتضى عقد الذمة. فقال: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام، نعاملهم بحكم الإسلام، هم في ديار المسلمين وتحت حكم الإسلام يعاملون بأحكام الإسلام في النفس، فإن قتل أحدهم قتل، وإن أخذ المال سرق قطع، وإن زنى وهو محصن رجم، وإن زنى وهو بكر جلد، فهو يقضى فيهم بحكم الإسلام. ولهذا أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الزنا روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا، يعني أنهما زنيا، بعد إحصانهما فرجمهما صلى الله عليه وسلم. وإقامة الحدود عليهم كحد السرقة أو حد الزنا فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. إذا كانوا هم يعتقدون التحريم فإنهم يلزمهم ما يلزم المسلمين، لكن إذا كانوا يعتقدون أنه حل مثل شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير ففي هذه الحالة لا تقام عليهم الحدود، لكنهم قد يعزرون ويمنعون من إظهار باطلهم، يمنعون من إظهار باطلهم، وما نعتقد أنه باطل يمنعون من إظهاره، يعزرون ونحو ذلك، لكنهم لا تقام عليهم الحدود. نعم.
قال: ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف.
أي يلزمهم أن يكونوا متميزين عن المسلمين في حياتهم وفي مماتهم، في حياتهم، في لباسهم، في ركوبهم للدواب، وهذه التفاصيل هذه التي قلنا هي محل اجتهاد. وإن كان عمر في عقد الذمة كتب شيئا من ذلك. وفي قبورهم لا يدفنون في مقابر المسلمين، يتميزون، يكون في قبور أخرى، لا يدفنون في مقابر المسلمين. نعم.
قال: ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف.
غير خيل، العلماء قالوا إن هذا الخيل تدل على الرفعة وعلى المكانة، وهم يمنعون من ذلك، كل ما فيه رفعة وتميز يمنعون منه. وقيل إن العلة في ذلك لأن الخيل للقتال، وهم يمنعون من اقتنائها حتى لا يقاتلون، فيقول: ولهم ركوب غير الخيل كالحمير والجمال وغير ذلك بغير سرج. السرج هو ما يوضع على الدابة، لكن في الغالب يكون مزينا هذا السرج، بغير سرج بإكاف، وهي البردعة، وقاية توضع على الحمار ونحوه، هذه التي يضعونها، لا يضعون سرجا. فهذا وهذا يختلف من زمان لآخر. نعم.
قال: ولا يجوز تصديرهم في المجالس والقيام.
ولا يجوز تصديرهم وتقديمهم، لأن الله يقول: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالعلماء لاحظوا هذا المعنى، فإذا قدمناهم في المجالس فهذا فيه اعتبار لهم، وهذا يتنافى مع قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولا القيام لهم. وهكذا الحال أيضا في المبتدع، المبتدعة لا يقدمون ولا يصدرون. نعم.
قال: ولا بدأتهم بالسلام ويمنعون من.
قال بعض العلماء إن هذا بالإجماع، وحكى النووي تحريمه عن عامة السلف وأكثر العلماء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. وجوز طائفة من العلماء ابتداءهم بالسلام للضرورة والحاجة، لكن الأكثر على هذا. نعم.
قال: ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما.
يعني يمنعون من إحداث كنائس، لأن إذا أجزنا لهم أن يبنوا في ديار المسلمين كنائس فهذا يضاد الإسلام، يضاد الإسلام، لكن لهم كنائس تبقى هذه الكنائس، فإذا انهدمت أو هدمت لا يعيدون بناءها، هذا الأصل، أنهم لا يعيدون بناءها ولو ظلما، لو أن إنسان اعتدى عليه وهدمها لا نعيد بناءها، تبقى كما هي. ومن تعلية بنيان على مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا مساواته له، لا مساواته له، لكن لو ساواه هذا عنده دوران وهذا عندهم مثله لا مانع. أما أن يجعل هذا عمارة ناطحة سحاب وهذا في دور أو دورين، لا، هذا الأصل، يعني لا يظهرون، هم ينبغي أن يؤخروا، لكن هم في أمن وأمان، لا يرفعون ولكنهم في أمن وأمان، هم يأمنون على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى نفوسهم، وهذا من رحمة الله عز وجل. قد يقول بعض الناس الآن ما هذا الذي نعاملهم هذه هذه رحمة، هذه من رحمة الله عز وجل بهم أنهم يعاملون أنهم تحفظ أموالهم وتحفظ أولادهم، وهذا يعني هذا معنى لا إله إلا الله أصلا تعصم دم الإنسان وماله. وكذلك من عهد المسلمين تحفظ عليه هذه الأمور. نعم.
قال: ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم،
يعني لا يظهرون ذلك، لا يظهرون خمرا في ديار المسلمين لأنه محرم المسلمين، ولا الخنزير لحم الخنزير ولا الناقوس الذي يضربون به على كنائسهم، ولا يجهرون بكتابهم إذا قرأوه. نعم.
قال: وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر،
لم يقر لأنه خرج من دينه وأصبح الآن خارجا عن هذا الدين، فليس على دينه الذي عليه عهد الذمة. نعم.
قال: ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه،
إما أن يسلم وإما أن يرجع إلى دينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا،
هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما ينتقض به العهد، هم في عهد وأمان، لكن إذا فعلوا شيئا مما يذكره المؤلف هنا انتقض عهده. وهذه الأمور التي ذكرها: وإن أبى الذمي بذل الجزية، قال أنا لا أريد أن أدفع الجزية، انتقض عهده، لأن إنما أقررناه على أن يدفع لنا الجزية، فالله عز وجل أمرنا بقتال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إلى هذه الغاية، فإذا أبوا ذلك يقاتلون. نعم.
قال: وإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل،
أو التزام حكم الإسلام في ضمان النفس والمال المرة التي تقدمت والعرض، أبى من ذلك فهنا انتقض عهده. نعم.
قال: أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس،
أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا عمدا أو فتنه عن دينه، فتن المسلم عن دينه فهنا ينتقض عهده، أو زنى. وابن عمر رفع إليه وفي ذلك أن يهوديا أو كتابيا أراد استكراه امرأة على الزنا فقال: ما على هذا صالحناكم، عمر رضي الله تعالى عنه قال: ما على هذا صالحناكم، وأمر به فصلب في بيت المقدس، أمر به عمر فصلب في بيت المقدس.
قال: أو قطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس،
قطع طريق يعني هذا يجلس للمسلمين في الطريق ويأخذ أموالهم أو يقتلهم، هنا ينتقض العهد، أو يتجسس للكفار جاسوسا ليعرف أخبار المسلمين وينقلها إلى الكفار فهذا جاسوس ويقتل، أو يؤوي جاسوسا يأتي به عنده في البيت الذي يتجسس على المسلمين. نعم.
قال: أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض.
نعم.
عهده.
وذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده. يقول قيل لابن عمر: إن راهبا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو سمعته لقتلته، إن لم نعطي الأمان على هذا، ما أعطيناهم الأمان على أن يسبوا ديننا أو رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله.
نعم انتقض عهده دون نسائه وأولاده لأنهم هؤلاء ليس لهم علاقة بمثل هذا فلا ينتقض العهد وهذا من عدالة الإسلام. لكن هو حل دمه وماله إذا نقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي من هذه المسائل هل يجوز تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم؟ أهل الكتاب الجمهور على المنع، الجمهور على أن لا يجوز أن نهنئهم ولا أن نعزيهم ولا أن نعودهم إذا مرضوا. وعن الإمام أحمد أنه يجوز الرجي إسلامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم، رواه البخاري. فإذا كان الإنسان يرجو أنه إذا زاره أو عزاه أو هنأه أنه يسلم فلا مانع من ذلك. وجوز شيخ الإسلام عيادتهم وتهنئتهم وتعزيتهم، وقال حتى يجوز أن يدخلوا المسجد للمصلحة الراجحة، للمصلحة الراجحة، لكن لا يجوز أن نهنئهم بأعيادهم. هذا أمر ذكره العلماء ونصوا عليه. لكن إنسان حدث له مال أو وظيفة فيهنأ. أيضا منع بعض العلماء من قول الإنسان لهم كيف حالك، كيف أصبحت، كيف أمسيت، قال بعضهم لا يجوز هذا. وقال الإمام أحمد هذا عندي أكبر من السلام، الإمام أحمد يقول هذا عندي أكبر من السلام أن تقول له كيف حالك، كيف أصبحت، كيف أمسيت، يقول الإمام أحمد. وجوز شيخ الإسلام أن يقال أهلا وسهلا وكيف أصبحت وكيف حالك. قال حتى إذا هنأه بالمال يريد أن تعظم بأجل أن يدفع الجزية للمسلمين. المهم أن هذه الألفاظ التي ليس فيها السلام فالظاهر أنها بحسب المصلحة وبحسب الحاجة، لا تقال بإطلاق ولا تمنع بإطلاق. وهذا كثير، يعني الذين يعاشرون الكفار في بلادهم أو في غيره ربما يسألون عن مثل هذه القضايا، والذين يعملون بشركات فيها كفار نقول إذا قال مثل ذلك الذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج فيه، لا حرج في ذلك. إذا قال كيف حالك، كيف أصبحت، هذا لا يضر، وهو مثل السؤال قد يفهمها هو على أنك تعتني به وأنت لا تريد شيئا، تريد أن تسأل عنه كيف حالك، كيف أصبحت، كيف أمسيت، هذا ليس فيما يظهر، ليس فيه شيء فيما يظهر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.